عشر سنوات منذ أن رحل عن عالمنا الفاني أبونا وسيدنا وراعينا قداسة البابا كيرلس السادس، ونحن اليوم نحتفل بذكراه وبالأعمال الطيبة التي عملها في الكنيسة وبكل ما خلفه من عمل صالح، سواء في حياته الأولى وهو راهب أو في حياته الكهنوتية عموما أو في حبريته المقدسة كرئيس للكهنة جلس على كرسي ماري مرقس حوالي 12 عاما. وستبدأ الكلمة بنيافة الأنبا صموئيل أسقف الخدمات العامة في الكنيسة، ليبدأ بكلمة يضمنها أيضا ذكرياته مع أبينا الراحل وما رآه بنفسه في الكنيسة، وبعد أن يختتم كلمته لعل الله يعطيني فرصة أيضا أن أكمل هذا الاحتفال بكلمة أخرى، وفاء منا وحبا لهذا الأب الكبير الذي تربينا في كنفه زمنا. وقد قال الكتاب أن نكرم آباءنا على الأرض ونذكر مرشدينا الذين أرشدونا في طريق الله.
بسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين.
في الواقع إننا نشكر نيافة الأنبا صموئيل على الكلمة الروحية المشبعة التي قالها لنا، وكنت قد جهزت عناوين بعض النقط لكي أتكلم عنها، وكل شوية أشطب واحد 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 لغاية لما فكرت أعتذر عن الكلام لأن أنبا صموئيل قال كل حاجة. لكن في الحقيقة إن حياة أبينا قداسة البابا كيرلس حياة مملوءة بالعمل وبالبركة في كل ناحية، ومهما تكلمنا عنها لا نشبع. وليس هذا هو أول حفل نقيمه لقداسته، فأتذكر أننا أقمنا حفلين في ذكرى السنة الأولى، أحدهما في القاهرة والثاني في الإسكندرية، وكتب كثيرة قد كتبت عن البابا كيرلس، والناس يريدون أن يسمعوا شيئا جديدا باستمرار. علاقتي بقداسة البابا كيرلس ترجع إلى سنوات قبل رهبنتي، حينما سكنت عنده في دير ماري مينا في مصر القديمة سنة 1951 قبل أن أطرح، وما زلت أذكر غرفتي الخاصة في هذا المبنى، لا أدري ما مصيرها اليوم، لكن أود أن أزورها في وقت من الأوقات. وكان الذاهب لزيارة البابا كيرلس يعرف أنه لا بد أن يحصل على الآتي، لا بد أن يرفع يده على رأسه ويصلي له صلاة، وأحيانا يقرأ له التحليل. فكنت كل مرة أروح أشعر أن أنا لازم أخذ صلاة ولازم أخذ تحليل، وأيضا كل واحد يزوره لازم يأخذ قربانة، وأحيانا يصر أن يقدم له الطعام فكان كريما جدا في مقابلة ضيوفه في ذلك المكان. وقد دعاني نيافة الأمر الصميم في بعض الأوقات أن ألقي محاضرات في معهد ميناء الخلاص على الطلبة اللي كانوا بيجهزوهم هناك، وكنا نشعر بطيبة الرجل وقلبه المحب، وكانت له أيضا ابتسامة رقيقة جدا وعذبة تجبر كل إنسان على محبته أمام هذه الابتسامة الحلوة. وكان يعطي كل إنسان حريته في دير ناري مينا في مصر القديمة. كانت هذه هي الصلة الأولى والمحبة الأولى التي استمرت فترة طويلة وإلى الآن. ثم حدث أنني ترحبت في دير السريان، وحينما صار أبونا مينا المتوحد بطريركا عينت سكرتيرا له مع إخوتي الباقين. كان أخذ أربعة مننا عملهم سكرتاريين، الأول هو نيافة الأنبا صموئيل، والثاني والثالث نيافة الأنبا دوماديوس ونيافة الأنبا يؤنس، وأخيرا أنا. وكنت بحب حياة الوحدة ومحبش أن أنا أنزل، واللي نزلني هو الأنبا صموئيل. وكان أول عمل عهد إلي به قداسة البابا الراحل هو وضع طقس الجاسليق، جاسليق إثيوبيا، وقد استفدت في وضع هذا الطقس من المعلومات التي قدمت إلي من نيافة الأنبا غريغوريوس ومن الشماس الدكتور يوسف منصور. ووضعنا أيضا صيغة التعهد الخاص بهذه الرسالة. وفي فترة وجودي سكرتيرا للبابا كيرلس عينني أيضا مندوبا له في كل اللجان التي شكلها لصالح الكنيسة، لجنة للرهبنة ضمت حوالي 14 من الأباء الأسقفة، ولجنة للشؤون الكنسية برضو فيها عدد كبير من الأباء الأسقفة، ولجنة للقوانين الكنسية فيها كثير من الآباء وكثير من رجال القانون الكبار، أمثال المتنيحين الأستاذ راغب حنا المحامي والأستاذ المستشار فرد يوسف وغيره. أظن أيضا المستشار حسن جرجي، وكانت تضم أيضا أبونا صليب سبير. وكان الرجل يعمل كل ما يستطيع من أجل أن يوفر جوا جديدا للكنيسة. ولعل من النقط البارزة التي رأيناه فيها كبطريرك مسألة الحاشية. أول بطرك اهتم بأن تكون له حاشية على مستوى قوي ونظيف ومن أشخاص مباركين. فكان تلميذه الخاص هو الأخ سليمان اللي فيما بعد بقى أبونا مينا أمين دير مارينينا، وحاليا نيافة الأنبا مينا أسقف الدير. كان البابا كيرلس يحب جدا القديس مارينينا، فتسمى في رهبنته باسم أبونا مينا المتوحد البراموسي، وبنى كنيسة في مصر القديمة باسم القديس مارينينا، وحرص على أن يأتي بعظام أو رفات القديس مارينينا، جزء منها في كنيسته في مصر القديمة وجزء منها في الدير. ثم حرص أيضا أن يزور الدير الأثري القديم وأن يبني دير مارينينا في صحراء مريوط، واشترى لهذا الدير 100 فدان استلمناهم على دفعتين، وبنى في 15 فدان الأولانية دير مارينينا الحالي. دلوقتي انضمت له كل الحاجات الباقية. وكان يحب هذا الدير كثيرا ويذهب إليه ويقضي هناك شهورا في بعض الأوقات. وكان شفيعه الأول هو القديس مارينينا العجيب. وإذا حلت به ضيقة من الضيقات يكون اسم مارينينا هو أول اسم أمامه للاستشفاع به. وأيضا كتب في وصيته أن يدفن في دير مارينينا، ولعله أراد بهذا شيئين: أولا محبته لهذا القديس العظيم، وثانيا إحياء هذا الدير وتقويته، لأن الآلاف من أولاده الذين يزورون الدير في زيارات متتابعة لابد أنهم سيهتمون بمكان يحفظ فيه جثمانه الطاهر. البابا كيرلس بدأ حياته أولا كراهب محب للوحدة، وظل اسم المتوحد يلصق باسمه إلى أن رسم بطريركا. رسم راهبا في دير البراموس العامر، ثم انتقل إلى مغارة قرب دير البراموس، ثم جاء إلى القاهرة هنا بعد متاعب لاقاها مع الرهبان، وسكن في طاحونة في الجبل وكان الناس يقصدونه هناك ويحبون هذا الإنسان المتوحد الذي يعيش في الطاحونة في الجبل. وكان البابا كيرلس رجل صلاة يقيم القداس كل يوم والعشية كل يوم حتى وهو في الطاحونة في الجبل. يعني جايز لما بقت له كنيسة وبيت في مصر القديمة بقت الأمور سهلة، لكن وهو في الطاحونة في الجبل كان الأمر صعب. ومع ذلك كان الله يرسل إليه الشمامسة الذين يخدمون معه في ذلك المكان القفر وينتفعون ببركته. وقد اعتدي عليه في إحدى المرات وهو في الطاحونة. بعض الناس افتكروا الرجل المتوحد ده، ناس كتير بيزوروه ويمكن بيتركوا له هدايا ولا عطايا، وبرضو بعد هذا الاعتداء استمر كما هو في نفس المكان واستمر في نفس القداسات. إذا أردنا أن نضع صورة رمزية للبابا كيرلس فأحسن صورة إما صورته تحيط به سحابة من البخور أو صورته وهو إلى جوار المذبح، لأن البخور كان دائما في حياته. كل يوم عشية بالليل وقداس الصبح رفع بخور عشية ورفع بخور باكر وقداس في كل يوم، فهو لم يبتعد عن المذبح والبخور طول أيام حياته إلا في فترة مرضه الأخير حينما لم تكن صحته تساعده. ومنين ما كانت تحيط به مشكلة يلجأ إلى المذبح وإلى القداس، وهكذا كانت حياته. في المشاكل لا يتكلم كثيرا مع الناس، إنما يكلم الله في القداس. وكان بسيطا، صفة البساطة صفة جميلة تعطيه كثيرا من نقاوة القلب. عاش راهبا، عاش متوحدا، عاش رئيسا لدير، هو دير الأنبا صموئيل. عاش أيضا في حياة الخدمة وهو راهب، كما سمعتم من نيافة الأنبا صموئيل في أنواع الخدمات التي كانت تقدم من كنيسة ماري مينا في مصر القديمة. وكان صحفيا أيضا، أول صحافة عملها هي نشرة ميناء الخلاص، وقبل انتقاله كان في سبيل إصدار جريدة تسمى جريدة الضياء، وإن كانت لم تصدر. وكان رجل ألحان وتسبحة، وكان يحفظ القداس عن ظهر قلب، وما كانش يحب أبدا يتحط خولاجي على المذبح، ولازم الأسس يكونوا حافظين القداس. طبعا قداسة البابا كيرلس لو شفنا عدد القداسات اللي عملها في حياته اذا كان كل سنة ما تقلش عن 360 قداس مثلا، يبقى من اول ما ترسم قسيس وطول مدة وجوده كبطريرك بتطلع الاف مؤلفة. فطبعا ما كانش محتاج لخلادي ولا الابصلمودية ولا لأي كتاب من هذه الكتب. في حياته كبطريرك نذكر له أشياء عديدة جدا، لعل أول شيء نذكره في هذا المكان إنه بنى لنا هذه الكاتدرائية الكبرى التي نجتمع فيها. في كل مرة نخش الكاتدرائية نذكر هذا البابا الذي بناه. الحقيقة بناء الكاتدرائية كان شيء عجيب. الإنسان ما كانش يتصور إطلاقا إزاي كل هذا الهيكل الخراساني العجيب مع الأساسات كل دي تمت في حوالي 10 أشهر، يعني رقم خيالي. رقم خيالي، كناش نتصور أبدا إزاي ممكن تبني بهذا الرقم القياسي العجيب. حينما نذكر الكاتدرائية إنما نذكر بناءها وحفلين أساسيين، الحفل الذي وضع فيه حجر الأساس والحفل الافتتاح. ونذكر أيضا مساهمة الدولة في هذا المجال في التبرع الأول الذي تبرع به الرئيس جمال عبد الناصر 100,000 جنيه، وبعدين 50,000 جنيه، وبعدين سددت لنا الديون التي علينا قبل الشركة في تبرع أمر به الرئيس السادات حوالي 100,000 جنيه برضو، يعني كأن الدولة ساهمت بحوالي 250,000 في هذه الكاتدرائية. وطبعا حفل الافتتاح كان مهيبا وعجيبا، وكل مندوبي كنائس العالم كانوا موجودين فيه إلى جوار تمثيل الدولة وكبار الرسميين، وحضر أيضا الإمبراطور هايلي سلاسي. وقد ذكر نيافة الأنبا صموئيل تفاصيل هذا الحفل. ثم بدأت أعمال المباني الأخرى الخاصة بالكاتدرائية. القداس الأول الذي أقيم في الكاتدرائية في يونيو سنة 68، والذي صلى فيه كثير من ممثلي الكنائس الأرثوذكسية كل واحد بلغته، وكان مظهرا عجيبا لهذا الجمع المسكوني هتشوفوا صورة ليه الكاتدرائية مليانة كلها والخلاء الكبير اللي في وش الكاتدرائية مليان لغاية السلالم من تحت بشكل عجيب جدا. وكان يوم فرح. المكان بتاع الأنبر ويس، أرض الأنبر ويس قبل عهد البابا كيرلس، كانت خلاء لا يوجد فيها إلا المبنى الكبير بتاع أنبر ويس ده بس، فيش غيره، مبنى الأصفر الكبير اللي فيه مكتبي حاليا، ما كانش فيه غيره خالص، والباقي كل ده كان فضاء. فبنيت في عهد البابا كيرلس هذه الكاتدرائية الكبرى، وبني أيضا مبنى الإكليريكية اللي أمامنا من الناحية دي، وبني أيضا في رقم قياسي خيالي هو أيضا عدة شهور، وبني أيضا مبنى الداخلية الخاص بمبيت طلبة الإكليريكية، وحاليا يبيت فيه كثير من الأباء الأساقفة أيضا، وفيه مكتبة الإكليريكية، وقد ساهم فيه مجلس الكنائس العالمي بدفع كل تكاليفه. ثم فيما بعد في أيامنا بني المقر البابوي الجديد، وبنيت المباني المحيطة بالمنارة. لكن قبل كده كانت الحتة دي خلا، مفيش حاجة أبدا، مفيش حاجة خالص غير زرع وشوك، ومحل المقر البابوي كان فيه غيط بقدونس على ما أظن، وناس واخدين الأرض، وكان فيه عشش واخدينها ناس، وكانت حاجة صعبة. وتحول هذا المكان إلى قلب الكنيسة النابض بأنواع متعددة من الأنشطة. البابا كيرلس كانت له موهبة التعمير، فكما بنى الكاتدرائية بنى أيضا كنيسة مارينينا في مصر القديمة، وبنى أيضا حولها بيت للطلبة المغتربين، ولعله أول من اهتم بالطلبة المغتربين. كانوا يجدون عنده المسكن المريح والأبوة الحامية والكرم والمعاملة الطيبة والقداسات اليومية والصلوات الليلية، ويعيشون كأنهم في دير. أو قول أول بيت للمغتربين في دير تحت رعاية أب روحي بهذا الشكل. من جهة التعمير أيضا زي ما قلنا بنى دير مارينينا في مريوط، وبنيت المباني بتاعت الإكليريكية الموجودة هنا. وعهد البابا كيرلس أيضا يتميز بمعجزة ظهور السيدة العذراء في الزيتون، وما صاحبها من نهضة روحية عجيبة رن صباها في الخارج، وألفت كتب بالإنجليزية والفرنسية في كثير من البلاد الغربية عن ظهور العذراء، والجرائد المصرية والجرائد الشرقية والعربية والأجنبية، وكانت مسار حديث عجيب في كل مكان. وألف البابا لجنة لتقصي الحقائق، وكانت تجلس مع كل الذين حدثت لهم معجزات من العذراء، وتأخذ شهادات هؤلاء الناس كتابة أو صوتا، ووضعت كتب في هذا الموضوع، وكانت بركة لهذا البيت. والبركة الأخرى رجوع رفات ماري مرقس. البركة الأخرى رجوع رفات ماري مرقس. وطبعا دي كانت نتيجة تقارب في العلاقات المسكونية بيننا وبين كنيسة روما، كنيسة الكاثوليك. لولا هذه المحبة ما كان في الإمكان إطلاقا أن يرجع جزء من رفات ماري مرقس لكي يوجد هنا. ومحفوظ أسفل الكاتب رأي فينا بعد كما أتى رفات ماري مرقس أتى رفات القديس أثناسيوس الرسولي، وأصبحت هذه الكاتدرائية تضم هذين الكنزين العظيمين. من مميزات عصر البابا كيرلس أيضا علاقته بإثيوبيا، وسأختصرها، لكن كانت هناك محبة كبيرة جدا بينه وبين الإمبراطور هايلي سلاسي. أتذكر أنني حينما زرت جلالة الإمبراطور هايلي سلاسي حدثني في أحاديثه الخاصة عن محبته الكبيرة للبابا كيرلس، وقال لي بالحرف الواحد تقريبا باللغة الفرنسية لأنه كان بيتكلم معي بالفرنساوي، قال أنا كنت معاه بشعر إن أنا عيل صغير مع أب كبير، بينما هايلي سلاسي كان كبير في السن، هو رخ يعني كان شاعر زي ابن صغير. قال لي كنت بشعر ان انا معاه زي ابن صغير، وكنت اشعر بابوته، وكان يحبه جدا. والامبراطور هايلي سلاسي في محبته للبابا كيرلس زار مصر في حبريته 5 مرات، وكان يزور الكاتدرائية ويحضر القداس ويتناول. وكانت بتتلطد العلاقات بين الدولتين نتيجة أيضا لهذه العلاقة الطيبة. أول زيارة للإمبراطور هايلي سلاسي في عهد البابا كيرلس كانت في 28 يونيو سنة 59، حينما رسم أول جاثيليق لإثيوبيا، أول جاثيليق. وكانت حفلة ضخمة جدا رقي فيها المطران باسيليوس إلى رتبة بطريرك جاثيليق. وطبعا دعي البابا لزيارة إثيوبيا، وزار إثيوبيا زيارتين. الزيارة الأولى كانت سنة 60 في 26 أكتوبر سنة 60، في 26 أكتوبر سنة 60، وانتهز البابا هذه المناسبة فاحتفل احتفالا كنسيا بالعيد 30 للإمبراطور هايلي سلاسي على عرش إثيوبيا، وكان ذلك في 2 نوفمبر. عمل له قداس مخصوص وتناول فيه الإمبراطور، ورجع البابا من هذه الرحلة في 7 نوفمبر. وكانت فرصة زار فيها جميع أديرة إثيوبيا التي استطاع أن يزورها، طبعا مش الكل لأن إثيوبيا فيها مئات الأديرة، الأديرة الشهيرة يعني والكنائس الشهيرة هناك، و ذكرتهم هذه الزيارة بالزيارة السابقة للبابا يوأنس 19 التي فيها تم مسح الولي العهد امبراطور، يعني كان الكنيسة بتمسح الملك بالزيت المقدس، فيعتبر الامبراطور انه ممسوح بالزيت المقدس بواسطة بابا الاسكندرية، زي مسح الملوك زمان بواسطة صموئيل النبي لما مسح داود. والامبراطور هايلي سلاسي ينتسب الى داود. وتوطدت العلاقة جدا، وكان دي تمهيد لمؤتمر أديس أبابا اللي سمعتم عنه سنة 65. البابا كيرلس لما ذهب إلى إثيوبيا استقبل كرئيس دولة، ضربت له المدافع 21 طلقة، الجيش استقبله بالتحية، الامبراطور اسكنه في قصره الخاص. وعاملوا كأحسن معاملة في مؤتمر أديس أبابا. الامبراطور اعطى أوسمة لجميع رؤساء الكنائس ما عدا البابا كيرلس، لأنه كان أخذ قبل كده أكبر وسام موجود في الدولة، فما فيش وسام أكبر من كده الدهول. وقال لرؤساء الكنائس اعتبروا أن الأوسمة اللي انتوا خدتوها دي خدتوها من البابا كيرلس، كأنه هو اللي اداهم مش هو اللي بياخد زيهم. قصر الامبراطور مش سهل، يعني انا عشت في هذا القصر، لما زرت الامبراطور تلاقوا فيه اسود موجودة في الجنينة، والامبراطور دايما عنده الاسود في القصر بتاعه. وافتكر ان احنا شفنا مرة اسد صغير وطبطبنا عليه، ففي واحد اشتد في الطبطبة فالتاني زان، كل واحد رجع لورا شوية هيقلبها جد. فعاش هناك في محبة إخوتنا الأثيوبيين وفي حراسة الأسود في قصر الأسد الخارج من سبط يهوذا حسب لقب الإمبراطور. هذه الزيارة بدأت يوم 13 يناير سنة 65، وانتهز فيها البابا كيرلس فرصة عيد الغطاس في 19 يناير، فرأس صلاة هذا العيد في إثيوبيا ورجع في 27 يناير من هذه السنة في محبة كبيرة بينه وبين دولة إثيوبيا وإمبراطور إثيوبيا وإكليروس إثيوبيا. ومن النقط الجميلة التي أحب أن أقولها في هذا المجال أن البابا كيرلس لما زار إثيوبيا لما نزل من الطيارة افتكروا هيودوه على القصر يستريح يعني بعد ما تمت المراسيم بتاعة الاستقبال قال لهم ودوني كنيسة أعمل فيها قداس. كان جايب معاه كل حاجة ومستعد للقداس وصايم وخلص من الاحتفالات الرسمية عشان يقيم قداس في كنيسة قبل ما يعمل حاجة تاني. يعني رايح صايم ومستعد ومعاه العدة بتاعة الكنيسة ومعاه القربان والقربان كله يعني مجهز لصلاة القداس. طبعا شيء كان جميل بالنسبة للشعب انهم يشوفوا حاجة زي كده. فعلاقته بإثيوبيا كانت كبيرة وكان يراعي بعض اللمسات الخفيفة اللي جايز حد ما ياخدش باله منها. فلما توفيت الإمبراطورة الملكة الأم أقام لها هنا قداسات مخصوصة على روحها وكانت لا تفوته هذه المجاملات. الكنائس في الخارج أريد أن أتوسع فيها قليلا. بدأت العناية بأولادنا في الخارج بزيارات من الآباء الذين يذهبون في مؤتمرات. يعني مثلا نيافة الأنبا صموئيل كان يروح في مؤتمر فيجمع اللي موجودين هناك ويعمل لهم قداس في أي مكان، ولو يستعيروا كنيسة أو يأجروا كنيسة أو أي مكان. أنا أفتكر لما زرت لندن عملنا القداس في الريتريت هاوس اللي كان موجود اللي كنا قاعدين فيه. وبعدين بدأت الكنائس بصفة رسمية، وأذكر من بينها الكنائس الآتية: كنيسة في الكويت. كنيسة في الكويت أسسها قداسة البابا كيرلس، وأول واحد خدم فيها نيافة الأنبا مكسيموس، كان أمه ساعتها، كان أبونا انجيلوس المحرقي ساعتها، وكان معاه شماس اللي هو نيافة الأنبا بخمس وأسقف دمنهور حاليا. هم أول اثنين خدموا هناك في الكويت. بعد كده البابا كيرلس أرسل أبونا يوحنا جرجس اللي في كنيسة مريمدقس في شبرا، وأبونا غبريال كامل، وبعدين أبونا تيموساوس اللي هو نيافة أنبا تيموساوس حاليا. فتأسست كنيسة الكويت وأخذوا تصريح من الأمير ببناء كنيسة، وأصبحت لنا كنيسة رسمية من عهد البابا كيرلس. تأسست أيضا كنيسة لندن وأرسل لها نيافة الأنبا رويس، كان موجود هناك والنيافة الأنبا بخمس هناك الأنبا بخمس برضه. وكان أول تأسيس لكنيستنا في لندن في عهد البابا كيرلس أيضا. في كندا أسس كنيستين، كنيسة في تورونتو سنة 64 أرسل لها القس مرقس الياس عبد المسيح، وكنيسة في مونتريال سنة 68 أرسل لها القس رفائيل يونان. ثم أسس كنيستين في أستراليا، كنيسة في سيدني أرسل لها القس مينا نعمة الله، وكنيسة في ملبورن أرسل لها القس فيكتور إخنوخ. فيبقى اثنين في أستراليا واثنين في كندا واثنين في أمريكا، كنيسة في جيرسي سيتي سنة 69 أرسل لها القس غبريال أمين، وكنيسة في لوس أنجلوس أرسل لها القمص بشوي كامل نيح الله نفسه. وكان أول اهتمام بأولادنا في الخارج على مستوى القارات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. وفي عهده أيضا تعمقت العلاقات المسكونية مع الكنائس في الخارج على مستوى كبير جدا. وطبعا يرجع الفضل في هذا النشاط إلى نيافة الأنبا صموئيل الذي كان البابا كيرلس ينتدب في هذه الزيارات. في الداخل جوه الكنيسة نذكر شيئا اهتم به البابا وكان حل مشكلة استمرت حوالي 100 سنة، اللي هي مشكلة الأوقاف القبطية والنزاع بين الإكليروس وبين العلمانيين أعضاء المجلس الملي. ففي عهده بمفاوضات مع الدولة صدر قرار بقانون سنة 60 بإنشاء هيئة الأوقاف القبطية برئاسة البابا وستة من الأسقفة وستة من أراخنة الشعب، وأصبح مفيش نزاع حول الإشراف على الأوقاف وتحل الموضوع. في عهده أيضا حادث هام وهو عمل الميرون المقدس الذي احتفل به قداسة البابا كيرلس سنة 67، وكان مر مدة طويلة على الميرون ما كانش اتعمل، وكان حدثا كبيرا هتلاقوا بعض صوره في المعرض قصاده. اهتم البابا ايضا بالآثار القبطية. بروفيسور بلاملي عمل حفريات في إبريم ووجد أشياء كثيرة جدا هناك. البابا كون لجنة أيضا للآثار القبطية، كان فيها الدكتور بهور لبيب، ومن أشهر ما عملوه حفريات في إتريم. واهتم ايضا بطبع القاطمارس وكان يشرف على هذه العملية نيافة الأنبا مكسيموس. البابا كيرلس ايضا من جهة الرسامات، رسامات الأساقفة، قام برسامة
20 من الآباء المطرنة والأسقفة، أول واحد فيهم كان نيافة الأنبا باسيليوس مطران القدس لحفظ القدس، وكان أيضا أول من رسم أساقفة عموميين، يعني دي كان حدث جديد ما كانش معروف قبل كده أن يرسم أسقفة بغير أبروشيات، فرسم 3 من الأساقفة العموميين: نيافة الأنبا صموئيل للخدمات العامة، والأنبا شنودة للتعليم، والأنبا غريغوريوس للبحث العلمي والثقافة القبطية. وهكذا أوجد فكرة جديدة اللي هي أسقف يخدم فكرة معينة مش يخدم أبروشية. وكان من الإصلاحات اللي عملها في الرسامات إنه كسر مبدأ وراثة الأديرة للأبروشيات. يعني وراثة الأديرة للأبروشيات؟ يعني الأبروشية الفلانية بتاعت البراموس تقعد بتاعت البراموس إلى أبد الأبدين، الأبروشية الفلانية بتاعت دير أنطونيوس دي بتاعت المحرق. فهو بدأ يلغي هذا الأمر حتى يعطي فرصة للصالحين للرسامة بغض النظر عن الأديرة. وهو أيضا بدأ في تقسيم الإبارشيات الكبيرة، فأبروشية الجيزة والأليوبية التي كانت تحت رعاية نيافة الأنبا يؤنس المتنيح قسمت إلى أبروشيتين: أبروشية القليوبية لنيافة الأنبا ماكسيموس، وأبروشية الجيزة لنيافة الأنبا دوماديوس. كذلك أبروشية الدأهلية ودمياط التي كانت تحت رعاية المتنيح الأنبا تيموثاوس أصبحت أبروشيتين: أبروشية